رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزبير عن أبي العباس مولى بني الديل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، فقال: تلك ضراوة الإسلام وشرته، ولكل ضراوة شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته
شرة
ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأم ما هو، ومن كانت فترته إلى
يعني أمر عظيم، يعني النبي يستعظم هذا. فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة، وليست فترته إلى انحراف وبعد عن السنة، فكل شيء له شرة ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأم ما هو، يعني يعظم النبي، يعني نعم هذا الأمر أن يكون أمرك إلى اقتصاد وسنة، ومن كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك. حينما يحصل لك مثلا أن يقل الأمر شيء ما، فإن كان وقت القلة هذه الأمور تتفاوت، والإيمان يزيد وينقص، والإنسان ينشط ويكسل. فإذا كان في وقت الفطور هذا لا تنزل عن السنة بل إلى اقتصاد وسنة فنعم هذا الأمر. أما إذا كان إلى سبيل آخر، إلى بدعة، إلى ضلالة، إلى معاصي، إلى انحراف، إلى كذا، فذاك الإيه؟ فذاك الهالك. لكن يكون حالنا كحال حنظلة لما قال: نافق حنظلة، قال: ولما؟ قال: إننا نكون معك يا رسول الله فنذكر الموت وكذا وكأنما، ونذكر القيامة كأنها رأي عين، فإذا عافسنا الأولاد والضيعات فقال النبي: لو أنكم تكونون على الحال تكون معي في كذا لصفحتكم هذه الفطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. شوف العلماء، ها شوف الشرح. نعم. السند قال: ها
يوجبها الإسلام، وشرته بكسر شين وتجديد راء الحرص على الشيء والنشاط له، أي هي حرص يتسبب عن الإسلام أول الأمر. فلأم ما، الظاهر أن الأم بضم الهمزة وتجديد الميم بمعنى الأصل، وما للإبهام قصد به إفادة التعظيم، أي فهو لأم ما، أي فهو إلى أصل عظيم رجع، وقيل بفتح الهمزة بمعنى قصد الطريق المستقيم. ويحتمل أن يكون الأم أقيم مقام المأموم،
أقيم
مقام المأموم، أي هو على طريق ينبغي أن يقصد. وقد سبق قريبا بعض ما يتعلق بهذا،
لكن أقصد ما شرح الشرة والفطر. فالإنسان يمر به الحالان: نشاط وفطور، نشاط وفطور، قوة وفطور. فإذا كان وقت الفطور هذا إلى اقتصاد وسنة فهذا خير، لأن حال الإنسان بيختلف. أما إذا كان إلى معصية فهو الهالك، فهو الهالك. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
ولهذا الإنسان يحذر من المباحات، ويحذر من هذه الفترة التي قد يقول له يعني أنا أشعر بأنه أنا مثلا يعني صار عندي فطور أو شيء أو كذا. لو الإنسان استيقظ ونشط وعاد نشاطه، أو أنه كان في هذا الأمر إلى مباح ينتفع به، إلى مباح ينتفع به، فهذا خير. لكن الحذر من أن يكون هذا الوقت وقت المعصية، الوقت وقت ما تأتي إلى رفقاء السوء، الوقت وقت وقوع مثلا في الإكثار في المباحات، مباحات التي تقسي القلب. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبو الزبير المكي عن أبي العباس مولى بني الديل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال ينصبون في العبادة من أصحابه نصبا شديدا قال
فقال ينصبون في العبادة
ينصبون في العبادة من أصحابه نصبا شديدا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك ضراوة الإسلام وشرته ولكل ضراوة شرة
وشرته
تلك ضراوة الإسلام وشرته ولكل ضراوة شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى الكتاب والسنة فلأم ما هو ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك.
نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حريز قال حدثنا حبان الشرعبي عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
العاصي هذا أقرب ما
عن عبد الله بن عمرو ابن العاصي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون.
نعم. قال السندي لأقماع القول في الحاشية الأقماع جمع قمع أو قمع بضم أو كسر فسكون كعنب وهو ما يوضع في فم الإنسان إذا صب فيه دهن أو غيره وفي فم القربة إذا صب فيه الماء وفي النهاية شبه الذين يستمعون القول ولا يعونه بالأقماع التي لا تمسك شيئا مما يفرغ فيها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قصد ويل لأقماع القول يعني الذين يستمعون الأقوال ولا يعون ما فيها لا يفهمون ما فيها فهؤلاء أقماع. نعم.
قال حدثنا
لا تفسير الشرة تفسير الشرة. نعم عندك. نعم.
جاء في مرقاة المفاتيح قوله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرة بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء الحرص على الشيء والنشاط فيه والرغبة ولكل شرة فترة بفتح الفاء وسكون التاء أي وهنا وضعفا وفي نسخة برفعها والمعنى أن العابد يبالغ في العبادة في أول أمره وكل مبالغ وكل مبالغ يفطر ويسكن حدته ومبالغته في أمره ولو بعد حين.
نعم. ولهذا عمرو بن عاص لما النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أنه يقوم الليل ويصوم النهار ويختم في القرآن وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له وتدرج معه يقول عبد الله بن عمرو في نهاية ذلك فلو أني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح أيضا من حديث عائشة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعندها امرأة فذكرت عائشة من عبادتها ما ذكرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل فإن الله لا يمل حتى تمل. نعم. وكان النبي ينهى عن هذا الاجتهاد الذي ربما أدى إلى انقطاع أو أدى إلى ضعف بعد ذلك لا يقوى عليه وكان أحب العمل إليه أدومه. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا هاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا حريز قال حدثنا حبان بن زيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول فذكر معناه. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا نافع ابن عمر عن بشر بن عاصم ابن سفيان عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعلم نافع أنه قال إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بلسانها.
هذا التفسير. وإلى البلاغة والفصاحة محمودة إنما البيان لسحرا، لكن ماذا يقصد هنا بيبغض البليغ من الرجال؟ البليغ أي بليغ؟ جاء تفسيره قال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل باقرة بلسانها، الذي عنده تقعر في الكلام يتخلل بلسانه كما تتخلل باقرة بلسانها. وإلا في أصل الفصاحة والبيان هذا محمود، قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، فإن المتكلم يأخذ بفصاحته بقلوب الناس، هذا أمر معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس، فالبلاغة والفصاحة هي ذلك. ولهذا تعريف البلاغة حتى عند البلاغيين ليس هي استعمال الكلمات المهجورة ولا الكلمات المتنافرة، فبعض الناس ينتقي مثل هذا ليظهر بلاغته ويظهر فصاحته، هذا مذموم في البلاغة. إنما البلاغة مراعاة حال المخاطب واستعمال الألفاظ السائدة المستعملة، أما التقعر ضد البلاغة، أما استعمال الألفاظ المهجورة ضد البلاغة. فبعض الناس ينتقد الألفاظ ليظهر للناس أنه من أبلغ الناس وأفصحهم وكذا، هذا ليس بصحيح. إنما السلاسة والسهولة واستعمال الألفاظ العربية المستعملة السائدة، هذه هي البلاغة في مفهومها، وليس التقعر ولا التشدق ولا انتقاء الغرائب من الألفاظ وغير ذلك، هذا ليس من البلاغة، هذا ليس من البلاغة. البلاغة أن تستعمل الألفاظ السهلة وتراعي حال المخاطب، هذه البلاغة. ولهذا انظر إلى القرآن، سبحان الله، يكاد المصلي خلف الإمام ولو كان عميا يكاد المصلي أن يفسر، فإن المعاني العامة تنقضح في قلبه. يعني أي واحد من العوام حتى إذا استمع القرآن يعني يأتي المعنى العام، يأتي المعنى المجمل. يعني هل مثلا هتجد المصلي العامي إذا قرأ إذا صلى خلفك وقرأت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما إلا آيات، تجد ينقضح في قلبي المعنى هذا. حتى في الآيات الصعبة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق ذلك، هو أخذ المجمل أن هذا تقسيم للإيه؟ للتركات، وأن الله يوصينا في أولادنا خيرا، وإن لم يعرف تفاصيل ذلك يكاد القرآن أن يكون مفسرا عند الناس بما ينقضح في قلوبي من المعنى الإجمالي. لكن بعض الناس يحرص على أن ينتقل الألفاظ التي فيها التقعر والغرابة من أجل أن يظهر لنا. عموما الغرائب مذمومة في كل علم، عموما الإغراب في العلم مذموم في كل العلوم، في كل علم حديث، علم فقه، علم تفسير، علم. ولهذا تجد العلماء أكثر الناس سهولة في العلم، حتى إنه من لم يعرف قدر العالم ويعرف موضع كلامه قد يقول يعني العلماء ماذا عند فلان أو عنه. والله لازلت أذكر مرة كن عندي شيخ فوزان، فأحد الإخوة المصريين يعني جاء وحضر الدرس، فبعدين لما روحنا فقال يعني والله يا شيخ أنا عايز الحاجة بس فهمني صح. قلت له خير؟ قال يعني مش يعني شيخ فوزان سمعته معروفة، بس أنا يعني حاسس إني ما إن الشيخ يعني مستوى عادي يعني. نفس هذا قيل في ابن باز، نفس هذا قيل أيضا في ابن باز رحمة الله عليه. هو الأمر رجع لي يا أخوان السهولة، إنما لو الشيخ استعمل بقى ما لا فهمه هو هقول يا ده بحر يا عم، ده بحر، إيه ده مش فاهمين عناية بحر الواحد، ما إمتى هنفهم الشيخ؟ فالأمر رجع إلى السهولة، العلماء لا يغربون، أسهل الناس علما وعملا العلماء. ولهذا تصحب العالم لا تجد تكلفا، انما بعض الاخوه اقسم بالله بعض الاخوه من الطلبه تخاف منه، والله يا اخوان تخاف منه وانت قاعد عنه، تبقى محترم نفسك، شوف محترم نفسك لو انت شيخه حتى تبقى محترم نفسك. ليه؟ سوء ظن. ليه؟ ممكن يفهم كأم ان الشيخ عنده تفريط في السنه، ان الشيخ لا ما بيعملش بعلمه. يا اخواني مره واحد بينتقد بس الشيخ مثلا بيوم الاثنين بيبقى قدامه المشروبات، ليه الشيخ ما يصومش مثلا؟ يعني هو بيقول كده، يعني شوف الحساب، تخاف منه، تخاف منه انت، تخاف من امثالنا هؤلاء. ما يمكن الشيخ يا أخي عنده ظروف يا أخي مثلا، ما يمكن الشيخ يا أخي مش هيستطيع الأداء لك إلا بالمشروبات دي، لازم تعبان ما يستطيع مثلا، فبيقدم مستحبا على مستحب، ما هو ما عنده الفقه هذا. يا إخواني أنا أعددت طعام لأحد إخواننا 1412 وأنا في المملكة، فأعددت طعام فكان في ترابيزة حد جايبها، الأخ ما رضاش ياكل ترابيزة أبدا، لازم ننزل الأكل، شوف ترجع تنزل الأكل كله، ده تخاف منه ولا ما تخافش؟ يعني لو أنت أصررت بقى يا تاكل يا تروح مثلا هيقول لك إيه؟ ترك النبي ما أكل على خوان قط، طب نهى عن الأكل يعني هو ما أكل، طب النبي في حديث أنس في الصحيح لم يأكل خبزا مرققا قط، وانت ليه النهار مش شغال في الصامولي وشغال في الخبز المرقق؟ النبي ما اكل خبزا مرققا قط، يبقى نقول هذا يقتضي النهي يعني ولا ماذا؟ قرات انت في المساله مثلا عند اهل العلم عرفت يعني ايه، لكن مع العالم سهل. شوف ابن باز اقرا، قال يا شيخ احنا يعني الطبيعه جميله وخلينا يعني نتامل شويه، الشيخ عنده على طول القراءه قال خلاص طب تامل انت واقرا انت يا فلان، فسهلة مش قالوا لا اسكت انت معرض عن العلم وانت ما ادري ايه، فتجد اسهل الناس علما وعملا العلماء، العلماء عنده الرخص، عنده وضع الامور في مواضعها، يعني ايه واجب يعني ايه محرم يعني ايه مباح يعني ايه مكروه يعني ايه، لكن هذا اما عنده بدع اما عنده سنن اما عنده محرم اما عنده مباح اما عنده، وده بينعكس حتى على اختيارات الانسان العلمية، في واحد يعني يشتد في غير موضع الشدة ويتراخى أيضا في موضع الشدة، رجع لعدم الضبط. نعم، ولهذا النبي كان من أرفق الناس وأحسن الناس. عائشة تكسر الإناء ماذا قال؟ أدخلها بقى في عدم الاحترام وعدم الأدب وعدم كذا، ولا أدخلها في أخواني ها؟ غارت أمكم، غارت أمكم يا عائشة، إناء كالإناء وطعام كالطعام، إناء كالإناء وطعام كالطعام، لما في براءتها قومي إلى رسول الله فاحمديه، فقالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. طيب النبي قال لها كيف تقولين هذا والآخر، النبي قدر غيرتها. في الصحيح أيضا لما كانت تنظر الحبش هم يلعبون، فضع خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فراغتي لا لسه بعد، عائشة بتدرس الأمة سبحان الله بأبيه بأبي وأمي، هذه المرأة سبحان الله، يجوز طبعا إنسان يفتدي بأبي وأمي غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرفقهم أحلما وما أفقه عائشة، ما أفقه عائشة، تعلم الأمة تدرس الأمة، درست الأمة وتستفيد درس علم يا أخوان، هذا درس علم تستفيد الأمة، درس علم تستفيد الأمة. عائشة ما تفوت هذا الموضع ليكون موضع ماذا؟ موضعا خاصا بها تستمتع برسول الله، استمتاع الزوجة بالزوج لا، إنما قالت أردت أن يعرف الرجل قدر الجارية حديثة السن تكون عنده تحب له. يا الله يا أخوان، يا الله على علم هذه المرأة التي ملأت الدنيا علما رضي الله عنها وأرضاها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف جابر معه في رحلته صلى الله عليه وسلم لما كان في السفر، ويلحق النبي بجابر في آخر الركب، ملك يا جابر، قال يا رسول الله جملي وكذا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فصار نشيطا وفقط، والنبي يلتمس الصحابة وكذا في المؤخرة ليس في المقدمة، شأن الملوك والأكابر الذين يخدمون وما عليه بآخر الركب، لا النبي نفسه يتحسس الصحابة ويلتمس الصحابة في آخر الركب. ثم قال يا جابر هل تزوجت؟ تزوجت؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيب يا رسول الله. قال هل أكلت بكرا؟ تلاعبك وتلاعبها وتلاعبك وتلاعبها وكذا. شوف التلطف من النبي صلى الله عليه وسلم، وانت لك أن تخيل هيبة النبي، هيبة النبي، هيبة النبي عظيمة، احنا نتكلم عن النبي ورفق النبي، لكن هيبة النبي في قلب الصحابة عظيمة، حتى إن بعضهم كان لا يستطيع أن يملأ عينيه من رسول الله إجلالا له، هيبة. إخواني أقسم بالله المشايخ كنا نجلس معهم يا اخواني المغرب، شوفوا دروسهم والفجر دروسهم، والواحد يروح الافتاء والله العظيم يا اخواني اول واحد يدخل الطرقه السيب تاخذه رهبه، هو معهم اصلا بمغرب والعشاء، ما بالك بقى لو انه دخل مره واحده كده لا يعرفهم، لا يعرفهم. هيبة، تجد للشيخ هيبة، العالم هيبة. ولهذا الكثير منا يقول أنا لقيت الشيخ راحت كل الأسئلة، أما يروح يسأل العالم يبقى عنده 10 أسئلة، يا دوبك إذا تذكر سؤالين أو كذا يبقى، خصوصا بقى لو خصوصا لو مثل الفوزان رحمة حفظه الله، أو مثل الأطرم أو الغديان اللي هم لهم هيبة يعني زائدة وكذا، رضي الله عنهم جميعا ورحمهم الله وحفظ الله من بقي. فالشاهد تجد هيبة، ومع ذلك النبي ماذا يصنع مع جابر؟ ها كل هذا. ثم جابر ثم لما أتركه لما ترك قال يا جابر الكيس الكيس، يعني إشارة إلى الجماع وحتى تأتي بالولد وكذا. فرفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، فتجد أفضل الناس صحبة وسيرا وكذا تجد العالم، وأرفق الناس في الاختيارات تجد العالم. وكلما اتسع العلم وجدت السهولة، وجدت وضع الأمور ماذا في محلها ونصابها. المسألة اللي انت ترى أن لها الوجه الواحد تجد الأوجه، المسألة تعتقد أن ذاك بدعة تجد ماذا، تجد أنه يفصلها لك ويؤصلها لك وهكذا. هذا أرفق الناس من الناس العلماء. نعم نعم.
قال الأصمعي كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء يتكلم ظننته
في اللغة. نعم الإمام إمام اللغة من أئمة اللغة. قال الأصمعي نفسه هو اللي بيقول هذا، كنت إذا سمعته يتكلم اللغة ظننته
لا يعرف شيئا، كان يتكلم كلاما سهلا.
الله أكبر، هذا يمثل طريقة العلماء. ظننت لا أعرف شيئا، هو إمام كان يتكلم كلاما سهلا. هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل الباقرة بلسانه. وعلى هذا قس، فالله عز وجل يكره التكلف، يكره التكلف، الله يكره التكلف. التكلف مذموم، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فالتكلف في كل باب، التكلف في كل باب مذموم. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يزيد قال أخبرنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد،
يعني في برهما. وذلك قد يقول قائل لكن الجهاد فرض، الجهاد فرض، وكيف نقدم عليه هذا؟ قال فيهما فجاهد، الجهاد فرض لكن فرض على الكفاية وليس فرض عين إلا في أحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغنى عن هذا الرجل، أحي والدك؟ قال نعم. قال فيما فجاهد، هذه قضية عين، قضية عين، النبي رأى أن هذا يجاهد في ولده أحسن. وقد جاء في بعض الحديث أيضا وتركتهما يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فليس فرض عين، هذا يدل على أن الجهاد ليس فرض عين، هذا يدل على أن الجهاد ليس فرض عين بل هو فرض كفاية، وهو قول الجماهير من أهل العلم. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم.
قال حدثنا يزيد وعفان قال يزيد أخبرنا وقال عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم يوما ولك 10، قلت زدني، قال صم يومين ولك 9، قلت زدني، قال صم 3 ولك 8.
إيه نعم. قوله هنا حدثنا يزيد وعفان قال يزيد أخبرنا وقال عفان حدثنا، هذه طريقة مسلم رحمة الله عليه، طريقة مسلم أكثر منها في صحيح. وهل حدثنا هي أخبرنا؟ البخاري بوب على هذا، والظاهر أن الأمر في ذلك واسع من صيغ التحمل، يعني من جهة أن هذا الحديث لا يكون أرقى من هذا الحديث، فحدثنا أخبرنا، وإن كان بينهما الفوارق في الواقع لكن ليس بينهما الفوارق في درجة الحديث، فكلها صيغ أداء. لكن حدثنا وأخبرنا، إن قال حدثنا وقال أخبرنا فهذا ليس من الوهم ولا من الغلط ولا من الأمور التي تصحح. لكن مسلم لما كان معتنيا بالإسناد أيما اعتناء كان يتقي ذلك وكان يحرص على أن يؤدي كما سمع. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال أقرأه في كل شهر. قال قلت إني أقوى على أكثر من ذلك.
يعني يختم كل شهر، يبقى كل يوم جزء. قال قرأ في كل شهر، فهذا لا يكون هاجرا للقرآن. من قرأ القرآن في شهر فلا يكون هاجرا له، فلا يكون هاجرا له، لأن النبي قال اقرأ في كل شهر. نعم.
قال قلت إني أقوى على أكثر من ذلك. قال اقرأه في 25. قلت إني أقوى على أكثر من ذلك. قال اقرأه في 20. قال قلت إني أقوى على أكثر من ذلك. قال اقرأه في 7. قال قلت إني أقوى على أكثر من ذلك. قال لا يفقهه من يقرأه في أقل من 3.
قال أعد، اقرأه في 20. قال قلت إني أقوى على أكثر من ذلك. قال اقرأه
في 7.
لا، عندنا في 15. قال قلت إني أقوى على أكثر من ذلك. قال اقرأه في 10. قال قلت إني أقوى على أكثر من ذلك. قال اقرأه في 7. قال قلت إني أقوى على أكثر من ذلك. قال لا يفقهه من يقرأه في أقل من 3. نعم. طب لماذا بدأ معه بالشهر مع أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان نشيطا في العبادة وكذا، وقد بلغ النبي أمره وكذا، لماذا بدأ معه بالشهر؟ لأن حال عبد الله بن عمرو بن العاص يقتضي هذا. أراد النبي أن ينقله إلى الرفق، فلما كان هو بهذا النشاط الذي كان ربما قرأ القرآن في ليلة، النبي أمر بالشهر. لكن ممكن واحد يكون عنده ماذا؟ يكون عنده مثلا يعني تكاسل أو شيء، فيريد أن ينشطه فيقول اختم كل 7. أنا أراك مفرطا في القرآن، لا، اعمل لنفسك وردا، اختم كل 7 أو كل 10، هذا أفضل لك، تنشطه. لكن هذا حريص من نفسه، فإذا النبي يعالج مسألة في عبد الله بن عمرو بن العاص، يعالج فيه أمرا يريد أن يهدئه شيئا ما، فالنبي كان يريد ذلك. فلهذا بدأ مع أبو الشهر ثم بال25 ثم بال20 وكذا إلى أن وصل إلى 3، ثم قال لا يفقهه من يقرأ في أقل من 3. لا يفقهه بمعنى لو كان حريصا على الختمة يقرأ هذا كهذا الشعر فإنه لا يفقه ذلك. لكن هل هذا منع الفقه لمن قرأ في أقل من 3 إذا كان فقيها وكان متدبرا؟ لا مانع. فيفقهه من يقرأ في أقل من 3 إذا كان فقيها، كان عالما، كان كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أيضا أراد بقوله لا يفقهه في أقل من 3 يعني من قرأه على نحو ما، من قرأه على نحو يهود كهذه الشعر ويكون حريصا على الختمة لا على التدبر فإنه لا يفقه. لكن لو كان حريصا على التدبر وكذا وقرأ في أقل من 3 فإنه يفقه. ولهذا ورد عن السلف كثيرا كثيرا أثار كثيرة لا مدفع لها في من كان يختم في أقل من 3، منهم من يختم في 3، منهم يختم في 2، منهم يختم في 1. هذا ورد عن السلف، ورد عن السلف. فدل هذا على أن النبي إنما أراد حالا معينا، وهو أن يحرص الرجل على الختمة لا على التدبر. فمثل الحريص على الختمة، مثل ما جاء في أثر ابن مسعود لما قال رجل له قمت بالمفصل، قال هذا كهذا الشعر وكذا، يعني خشي أن يكون قصده ماذا؟ الإكثار من القراءة وليس الوقوف عند القراءة. فالقراءة في أقل من 3 لمن هو متقن ويتدبر لا إشكال فيها. نعم. إنما النبي أراد علاج أمر ما، وإلا في الأثار عن السلف كثيرة في الختمة في أقل من 3، وبل في يوم واحد كما جاء عن عثمان رضي الله عنه، بل جاء عن الشافعي أنه كان يختم ختمتين في يوم. نعم. وجاء عن قتادة وغيره أثار كثيرة في الختمة في اليومين. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي العشر الأواخر كل ليلة، وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، وعن أبي حنيفة مثل ذلك. وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره.
ولا يختص هذا بالأزمنة الفاضلة، صحيح الأزمنة الفاضلة تقتضي مزيدا من النشاط، لكن حتى لا يفهم أن الختم في أقل من ثلاث خاص بالأزمنة الفاضلة، لا، هذا عام، لكن بشرط الحرص على الفقه والتدبر، حرص على الفقه والتدبر، وبسهولة جدا عند الحاذقين الماهرين بالقرآن أن يختم في يومين، بل وأن يختم في يوم. لكن لو يطلب منا أن يثبت نفسي وردا نقول ثبت كل سابع ولا تقل عن ثلاث، لو يطلب استحبابا وأفضل نقول هذا، واعتني بالعلوم الأخرى واعتني بالأحوال الأخرى واختم كل سابع، اختم كل، ولا نقول اختم كل يومين أو اختم كل يوم، لكن لو فعل ذلك وهو متقن ويتدبر ويقف عند معاني القرآن وكذا لا بأس. النبي في ركعتين كان يقرأ خمس أجزاء، بقرة والنساء وآل عمران في ركعتين. نعم، بل هذا الظاهر في ركعة، يعني قرأ في ركعة، هذا في ركعة واحدة. نعم، اي نعم. اعطي.
قال العراقي في طرح التثريب بعدما ساق الاثار عن السلف، قال واكثر العلماء على انه لا تقدير في ذلك، وانما هو بحسب،
واكثر العلماء على انه لا تقدير في ذلك، يعني ايه؟ يلزم بالانسان الزاما. نعم،
وانما هو بحسب النشاط والقوه والترتيل افضل من العجله.
نعم نعم.
قال حدثنا الامام احمد قال حدثنا يزيد قال اخبرنا فرج ابن فضاله عن ابراهيم بن عبد الرحمن ابن رافع عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على امتي الخمر والميسر والمزر والكوبه والقنين، وزادني صلاه الوتر. قال يزيد القنين البرابط.
نعم، الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين وزادني صلاة الوتر. قال يزيد القنين البرابط. قال في الحاشية وتفسير، وقد فسر أحمد الكوبة في كتابه الأشربة فقال يعني بالكوبة كل شيء يكب عليه، وقال ابن أثير هي النرد، وقيل الطبل، هذا تفسير مشهور في الكوبة الطبل، وقيل البربط، وقال في تفسير بربط ملهاة تشبه العود، ملهاة تشبه العود، آلة من آلات الموسيقى، تشبه ماذا؟ تشبه العود، يبقى الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين. وتفسير المزر ورد في حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بأرض يصنع بها شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له المزر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. والحديث عند أحمد في الأشربة. والقنين لعبة للروم يقامرون بها، وقيل هي الطنبور بالحبشي. إذن هذه الأشياء يعني لا تعرب بلسان الشارع، إنما تعرب باللغة، اللغة والوضع عند أقوام. يسمون هذه الآلة مثلا الكوبة، أو يسمون هذا الشيء قنين، لعبة يقامرون بها عند الروم، فكل هذا منهي عنه، كل هذا منهي عنه. طيب، قوله هنا وزادني صلاة الوتر. طب صدر الحديث إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين، قال وزادني صلاة الوتر، يعني حرمها ولا إيه؟ طبعا ليست حرام، لكن لعله زادني صلاة الوتر يعني توجيها ونصيحة وبيانا وكذا، أي عليك بصلاة الوتر. قال سارد بالأرقام كذا، شوف كده في رواية تكون أوضح، وزادني صلاة الوتر، يعني زادني نصحا أن أحرص على صلاة الوتر. نعم.
قال حدثنا يزيد
قال لكن قال الشيخ شعيب بإسناده ضعيف، فرج بن فضالة ضعيف ضعفه من عيون النساء وابن المدين والبخاري ومسلم والدارقطني إلى آخر ذلك. قال لكن هذه الموجودة فيها ثابت بالحديث الصحيح. نعم. يعني النهي عن الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين كل هذا وارد في الحديث الصحيح. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن ابن سيرين ومحمد بن عبيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر فاستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عمر فاستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان فاستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة. قال قلت فأين أنا؟ قال أنت مع أبيك.
نعم. كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر فاستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، عمر كذلك، عثمان كذلك. هذا غير حديث أبي موسى الأشعري اللي هو بئر أريس لما قال وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فقال الله المستعان، هذا حديث غيره. قال الشيخ شعيب إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال وذكر حفص فتح أنه من حديث أبي موسى، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه. قال فأين أنا؟ قال أنت مع أبيك. قال أنت مع أبيك. طب حدد أباه هل يكون في الجنة أو في غيرها؟ لم يحدد، والمرجو أنه مع أبيه في الجنة، فيكون هذا يعني من صيغ التشويق. نعم. هذا كلام شوف الحافظ بن حجر في ثبوت الجمع بين هذا وبين حديث أبي موسى. نعم.
حديث زادكم صلاة الوتر. زادكم صلاة الوتر.
نعم.
في رواية أخرى عند أحمد أيضا عن عمرو بن العاص قال خطب الناس يوم الجمعة فقال إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال أبو تميم فأخذ بيد أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة فقال له أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عم؟ قال أبو بصرة أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول ما قال،
يقول إن الله،
لا يقول أخيرها أنت سمعت ما قال،
أنت يقول أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال
عمرو.
نعم.
قال
أبو بصرة أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث أصله إن الله حرم على أمتي
إن الله زادكم صلاة وهي الوتر في الشواهد.
لا في حديث أحمد هنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قوله وزادني صلاة سارد بالأرقام 6693 693 919 941 نفس الألفاظ نفس الحديث نفس الله. ها
موجود في أكثر من موضع بنفس اللفظ إنما دوت يعني من
كله هو زادني صلاة الوتر فيش تفصيل.
لا
نعم يعني الوصية يعني صلاة الوتر. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حمار بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان. قال عفان عقبيه.
نعم. قال إسناده حسن. وقوله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا له شاهد من حديث أبي جحيفة عند البخاري والترمذي. قال الخطبي في معالم السنن في شرح قوله عليه الصلاة والسلام يأكل متكئا يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه، وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه، وإنما المتكئ هنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعدا على الوطاء فهو متكئ، إلى أن قال والمعنى أني إذا أكلت لم أقعد متمكنا من الأوطية والوسائل فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان ولكني أكل علقة وأخذ من الطعام بلغة فيكون قعودي مستوفزا له. هذا هو يعني الخطاب يقول المتكئ ليس من يظن الناس أنه ماذا أنه يكون مائلا على جنبه أو كذا، وإنما هو كل من اعتمد واتكأ على الوطاء الذي تحت، يعني جلس متربعا هكذا يكون هذا هو المتكئ، يكون هذا هو المتكئ على كلام الخطاب رحمة الله عليه. طبعا هو في المائل هذا بلا خلاف. البخاري بوب هذا في هذا قال باب لا أكل متكئا، أو باب من جاء في الأكل متكئا، ولم يجزم ما قال النهي وكذا، لكن لا شك ولا ريب أن الأكل متكئا هذا على خلاف السنة. لكن هل السنة أن الإنسان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويكون هذا من السنة؟ هذا من السنة، أقرب إلى السنة. وكذلك إذا جلس مجلس على الطعام كما يجلس على في الصلاة بين السجدتين كذلك أيضا يكون هذا الأقرب. كل جلسة، كل جلسة تكون فيها يكون فيها وصف الإنسان أنه يكون مستوفزا ليس مستريحا بحيث يكثر أكله أو كذا فهو أقرب إلى السنة. لكن يباح للإنسان، يباح للإنسان أن يأكل وهو متربع، يباح للإنسان أن يأكل هذا، لكن يكره إذا كان مائلا على أحد جنبيه، لكن لو كان متربعا فهذا جائز ولا يكره. نعم. حتى بوب البخاري قال بابي لا أكل متكئا، بوب بالحديث فيما أظن. نعم. أو الأكل متكئا، ما جزم كعادته، ما جزم بكراهة أو بتحريم أو بكذا، إلى ما بوب بالحديث نفسه لأن الأمر محتمل. نعم. البخاري، البخاري حتى بوب البخاري الأول. نعم. أعطي. نعم.
قال باب الأكل متكئا.
نعم، باب الأكل متكئا. قال ابن حجر،
ابن حجر
قال وإنما لم يجزم. نعم.
قال ابن لا يعني خلاصة الحكم يعني ابن حجر يعني
لا من أول قوله باب.
قال ابن حجر قوله باب الأكل متكئا أي ما حكمه، إنما لم يجزم به لأنه لم يأتي فيه نهي صريح.
نعم. نعم. أعطي.
قال ابن منذر في الإشراف ويستحب ترك الاتكاء عند الأكل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا أكل متكئا. وابن قدامة قال قيل لأبي عبد الله
قال ابن منذر
ويستحب ترك الاتكاء عند الأكل.
نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا أكل متكئا.
نعم.
ابن قدامة قال قيل لأبي عبد الله يكره الأكل متكئا، قال أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا؟ رواه أبو داود. وعن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال ما رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط. وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح.
هنا
قال ويكره.
فحصل حديث ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان، أي أنه لم يكن يفعل فعل المتكبرين يمشي في الأمام ثم يتبعه الناس كشأن الجبابرة والمتكبرين، إنما كان يمشي مع أصحابه ويخالط أصحابه صلى الله عليه وسلم. فلا يطأ عقبه رجلان يعني يمشيان خلفه يريدان الشيء ولا يلتفت إليهما، وكما يصنع الملوك الناس تكون تبعا له، إنما كان يمشي معهم ويسير معهم صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه وصف التواضع له صلى الله عليه وسلم، فلا يأكل متكئا كعادة المترفين، ولا يطأ عقبه رجلان كعادة المتكبرين. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى بن عامر يحدث عن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح عصفورا أو قتله في غير شيء قال عمرو أحسبه، قال إلا بحقه سأله الله عنه يوم القيامة.
نعم، أي أنه يقتل العصفورة قد اتخذوا غرضا، لا يريد أكله، إنما اتخذوا غرضا، وهذا لا شك أنه منهي عنه، فلا يتخذ الإنسان حيوان غرضا ولا يعبث به، فهذه نفس أيضا وروح. ولا قل الإنسان هذا ليس أدميا، ألا تعلم أن امرأة دخلت النار فيه الرطن حبستها، فلا ينبغي الإنسان أن يؤذي الحيوانات ولا أن يتخذ غرضا. ومن هنا قال من ذبح عصفورا أو قتله في غير شيء، يعني في غير شيء مباح للانتفاع به. قال عمرو أحسبه قال إلا بحقه، سأله الله عنه يوم القيامة. والحديث ضعفه الشيخ شعيب، لكن معناه صحيح، أنه يعني لا ينبغي الإنسان أن يعبث بالحيوانات والطيور وأن يتخذها غرضا. ومثل ذلك اليوم المسابقات والمنافسات التي تكون بين أنواع من الديوك وغير أو الديكة وغير ذلك، هذا منهي عنه. نعم، حتى إن بعضها بعض هذه الديكة يؤذي الآخر، هذا لا يجوز. إنما المسابقة بالحمام مثلا، مسابقة بالحمام، لو سبق بالحمام وليس إيذاء، إنما حمام معين ترسله ثم يأتي لك أو كذا، فلا بأس، لكن لا يبذل فيها عوض، لا يبذل فيها عوض، إنما هو من المباح. نعم.
قال حدثنا حسن وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال عفان قال أخبرنا عمرو بن دينار عن صهيب بن الحذاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة. قيل يا رسول الله وما حقه؟ قال اذبحه ذبحا ولا يأخذ بعنقه يقطعه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت
تقول إيه؟ ماذا؟ هذا إساء، لو قال ولأخذ بعنقه فيقطعه، يعني من غير أن يذبحه، طبعا هذا لا يحل، وهذا في الحق الإيذاء. النبي قال كما في الصحيح إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ليس هذا من حسن الذبح، يقطع قاطع، طبعا هنا لا يحل. نعم. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قلت ووقع نحو قصة أبي موسى لبلال، وذلك في مخرجه أبو داود من طريق إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط المدينة فقال لبلال أمسك علي الباب، فجاء أبو بكر يستأذن فذكر نحوه، وأخرجه الطبراني في الأوساط من حديث أبي سعيد نحوه، وهذا إن صح حمل على التعدد. ثم ظهر لي أن فيه وهما من بعض رواته، فقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون
حمل على التعدد، أن يكون عبد الله بن عمرو عاص قصته غير قصة أبي موسى. نعم.
ثم ظهر لي أن فيه وهما من بعض رواته، فقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو ابن عمرو، وفي حديثه أن نافع بن عبد الحارث هو الذي كان يستأذن، وهو وهم أيضا، فقد رواه أحمد من طريق موسى ابن عقبة عن أبي سلمة عن نافع فذكره وفيه، فجاء أبو بكر فاستأذن فقال لأبي موسى فيما أعلم استأذن له. وأخرجه النسائي من طريق أبي الزناد عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث عن أبي موسى وهو الصواب، فرجع الحديث إلى أبي موسى واتحدت القصة والله أعلم.
يعني رجح ابن حجر أن هذا وهم، وأن القصة لم تتعدد، إنما هي في أبي موسى. نعم. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت القاسم بن ربيعة قال حدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت أو العصا فيه مئة، منها أربعون في بطونها أولادها.
نعم، هذا شبه العمد، أما الخطأ ففيه مئة، الخطأ المحض فيه مئة، ليس في بطونها شيء. أما شبه العمد، قتل الخطأ شبه العمد ففيه مئة، لكن في أربعين منها في بطونها أولادها، يعني تغلظ من جهة الدية، الدية مغلظة فيها، لكن لا قصاص في شبه العمد، فهي توافق العمد في الدية وتخالف العمد في القصاص. فشبه العمد ليس فيه قصاص، لكن فيه دية مغلظة. أما الخطأ فإن ديته مخففة. أما الخطأ وشبه العمد يشتركان فإن ذاك يكون على العاقلة، بخلاف العمد فإنه يكون على الشخص نفسه. كذلك الخطأ وشبه العمد تؤجل الدية 3 سنين، يسدد في كل سنة الثلث، أما العمد فلا يتأجل. يبقى العمد لا يتأجل، يكون في مال القاتل نفسه، أما في شبه العمد وفي الخطأ يكون في ماذا؟ على العاقلة، ويؤجل 3 سنين. إذن يختلف شبه العمد عن الخطأ في إيه؟ في غلظ الدية، تغليظ الدية، فالدية مغلظة في شبه العمد، أما في الخطأ ففيها 100 ليس في شيء من بطونها فيها شيء، هذا شبه الإيه؟ العمد. وهو قتيل الصوت أو العصا. وشبه العمد هو أن يعمد إلى الاعتداء، لكن ليس بآلة صالحة، ليس بآلة صالحة تستعمل في القتل غالبا. عصا يضربوا بعصا، يضربوا بصوت أو كذا، هذه لا تقتل غالبا، واحد يضرب واحد بعصا، لكن قدر الله أنها جاءت في مقتل أو جاءت في كذا أو كان الرجل ضعيفا، هذا يقال شبه العمد. ليه؟ لأنه عمد إلى الجناية، لكن الآلة ليست مما تستعمل في القتل العمد ولا تقتل غالبا، لما قتلت هذه المرة. أما المخطئ لا يعمد إلى جناية، المخطئ يضرب عصفورا أو يضرب كذا ويصطاد كذا فجاء في واحد، إذن هو لم يعمد. أما العمد عمد إلى الجناية وبآلة صالحة. إذن ما الفارق بقى في الصفة والكن والدية والحكم؟ ها، فنقول خطأ شبه عمد عمد. ها، الخطأ ما كان فيه لم يقصد الجناية، فلينظر بقى إلى آلة وغير آلة، هو لم يقصد جناية أصلا فقتل خطأ. الدية غير مغلظة، 100 من الإبل غير مغلظة. طيب شبه العمد، ها شبه العمد قصد التعدي، الاعتداء قصد، لكن الآلة لا تقتل غالبا كالصوت والعصا ونحو ذلك، والحجر الصغير مثلا بيحذفها بحجر صغير أو كذا، فمثل هذا لا يقتل غالبا، لكن حصل أنه قتل. طيب الدية مغلظة، نعم دية مغلظة ولكن لا قصاص فيها. طيب دية الخطأ وشبه العمد تؤجل 3 سنين ولا تسدد فورا؟ شبه العمد، شبه العمد يدفعها فورا ولا وليك الخطأ على 3 سنين، على 3 سنوات، على العاقلة ولا في مال القاتل؟ على العاقلة. طيب العمد، ها نقول لطفي الدية المغلظة لو أراد أهل القتيل ذلك بعد إذا ما أرادوا القصاص فتكون ماذا؟ نعم ولا تؤجر وتكون في مال القاتل. طيب كنه العمد هذا حده صفته، صفة العمد يعمد إلى الجناية إلى التعدي، والآلة صالحة ليه؟ صالحة لذلك، والآية صالحة لذلك. نعم ماذا؟ أي نعم، يقول على مسألة رجل بيعالج مصروعا فضرب فيه فمات، وبيضربه هذا ضربه فمات، هذا نقول فيه إيه حكمه؟ ها ضربه بسكين عشان يخلص الجن مباشرة، ولا برصاصة، ولا بيضربه بيده ضرب معتاد؟ نفرق بقى، هل هو تعدى ولا ما جرت العادة الشرعية بذلك؟ لو أنه فعل المشروع ثم حصل هذا فلا شيء عليه من جهة يعني القصاص والضمان وغير ذلك، إنما هل يكون هنا عليه الدية كقتل خطأ أو كذا؟ نعم، لكن لا قصاص ولا، لأنه لم يتعدى. أما إذا تعدى يعني و تجاوز بيده فهذا يكون شبه عمد، لأنه تجاوز الحد فيكون حكم شبه العمد. نعم، لأن يده ما تقتل. أجمع يقصد الجناية، يقصد الجناية، لا ما يلزم القتل، ما يلزم القتل، لكن الآلة هي للقتل. يقول لك مثلا أضربه في رجله مثلا، هضربه في رجله، هضربه في يده، هضربه في كذا، ثم جاءت في قلبه، ثم جاءت في كذا، يبقى هنا ماذا؟ هذا قتل عمد، حتى لو قال أنا ما أقصد، لأن الآلة صالحة وعنده قصد الجناية والتعدي والتعدي. فإذا كانت الآلة صالحة والجناية متحققة والتعدي متحقق، هذا يقصد. سواء يقول لك أنا أقصد ضربه في يده أو أقصد ضربه في رجله أو أقصد ضربه في كذا، فيها القصاص. نعم، لا دي مسألة أخرى اللي هي ماذا يعني. يقول محمد لو لم يقصد، لو الآلة غير صالحة لكن هيفضل هو قصد القتل، يعني هيجيب عصا أو هيجيب حجر صغير وكل شيء لكن يقصد القتل، فيظل يضرب 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 حتى يقتله، هذا عمد هذا، لأن هنا الفعل هذا يقتل غالبا. هو حجر لكن كرر، عصا لكن كرر، وهكذا. يبقى هنا عمد القتل، عمد القتل يكون قتل عمدي. نعم، يقصد من يقول هذا؟ أما في شبه العمد صح، شبه العمد يقصد التعدي، التعدي مقصود عنده، التعدي مقصود عنده لكن ما يقصد القتل، هذا شبه العمد صح. بيختلف عن الخطأ، الخطأ ما يقصد تعديا بالمر، إنما بقى في العمد، في العمد هنا، في العمد يقصد ماذا؟ هل يقصد القتل؟ عبرنا بالقتل، هل نقول ممكن إذا كانت الآلة صالحة بالنار أو بالسكينة أو كذا، ولا يقصد بذلك القتل، إنما يقصد الجناية، يقصد التعدي، يقصد حصول عاهة، حصول كذا، ولا يقصد القتل، هل هذا الفارق يعتبر؟ الذي يظهر لأن هذا الفارق لا يعتبر. ليه؟ الآلة استعمل في هذا لا تكون إلا في هذا، وهو قد جنى بها وهي صالحة للقتل. يعني واحد كان يضربه في بطنه بالسكين، البطن ما تقتل مثلا، فجاءت في قلبه، هل أحد من الفقهاء هيقول هنا هو قصد الجناية ولم يقصد القتل؟ قال أضربه في رجله فجاءت في عورته فقتله، هل نقول أحد من الفقهاء قال بهذا؟ الذي يظهر لي أنه لا فرق، لأن الآلة والتعدي سواء بقى يقول أنا أقصد قتلا أو أقصد إحداث عاهة، أحدث كذا أو أقصد. تقول بخاري بواب، نعم، شوف كذا كلام ابن قدامة في تعريف العمد، لأنه عنده آلة، يضرب بالنار، يضرب بسكين، يضرب كذا، لكن أقول لك أنا هضرب في بطنه، هضرب في ظهره، مش هضرب في قلبه، في قلبه، فنفذت إلى القلب، هذا فيه القصاص، هذا فيه القصاص، يعني سواء تعمد القتل أو يقول بتعمد ماذا إيه؟ جناية. نعم،
قال ابن خزامة رحمه الله: فصل. قال: وشبه العمد ما ضربه بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزه أو فعل به فعلا، الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله.
تمام، هنا هذا لما قصد القتل، ولهذا استعمل الآلة التي لا تقتل، استعمل الآلة التي لا تقتل. نعم،
الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله، فلا قود في هذا، والدية على العاقلة. قال ابن قدامة: شبه العمد أحد أقسام القتل، وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا.
تمام،
إما لقصد العدوان أو لقصد التأديب له فيسرف فيه.
تمام،
الضرب بالصوت والعصا.
شوف اللي احنا قلنا ايه، بيعالج حالة فتعدى فقتل، هنا مع انه تعدى وقتل ومات الانسان بهذا، نقول شبه عمد. ليه؟ لأن ما استعمل الآلة التي تقتل، استعمل يده، فتعدى في ذلك الجن يعني أتعب فتعدى في ذلك فماتت الحال بين يديه مثلا أو كذا، هذا نقول شبه عمد. لكن تعالى للذي يقيم الحد بقى القصاص، يقطع رقبة فلان أو يقطع يد فلان، إن تعدى في قطع اليد فصارت الجناية فقتل، إن تعدى هذا فيه القصاص، إن تعدى. نعم.
قال: كالضرب بالصوت والعصا والحجر الصغير والوكس واليد وسائر ما لا يخطر.
طيب هات العمد،
هات العمد، فهو شبه العمد.
هات العمد، العمد نريد العمد. هل المراد هنا يكتفى بالجناية والاعتداء، ولا لازم يكون قصده القتل؟ ضربه بالرصاص، ضربه بسكين، ضربه في كذا، في كتفه، فجاء في قلبه، هل يعتبر؟ فالذي يظهر عدم الاعتبار لوجود وصفين، لوجود وصفين. الوصف الأول الاعتداء، عامد إلى هذا الاعتداء. الوصف الثاني، الوصف الثاني أن الآلة صالحة لهذا، أن الآلة صالحة لهذا. نعم. طيب ها. نعم. الحالة بس هذا متعدي، احنا نتكلم في المتعدي، انما لو ان المعالج لم يتعدى ما عليه اي شيء. ايه؟ لا، ما في تعدي، اللي هو مثله يستعمل في هذا، يعني يضربه على صدغه، يضربه على اقصد رقبته، يضربه على يعني يد كتفه، يضربه على كذا بعصا صغيرة، هذه ما في أشكال يعني. نعم.
ابن قدامة شخنا في قتل.
نعم.
ابن قدامة.
نعم.
في قتل العمد. قال: العمد نوعان، أحدهما أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن،
وهو
ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والسنان وما في معناه مما يحدد فيجرح من الحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة والحجر والزجاج والقصب والخشب، فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فمات فهو قتل عمد لا خلاف فيه بين العلماء.
إذا جرح به جرحا كبيرا فمات نتيجة ذلك فإنه ها؟
قتل عمد لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمناه.
تمام.
فأما إن جرحه جرحا صغيرا كشرطة الحجام، أو غرزه بإبرة أو شوكة نظرت، فإن كان في مقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الأذن فمات فهو عمد أيضا، لأن الإصابة بذلك في المقتل كالجرح بالسكين في غير المقتل، وإن كان في غير مقتل نظرت، فإن كان قد بالغ في إدخالها في البدن فهو كالجرح الكبير، لأن هذا يشتد ألمه ويفضي إلى القتل كالكبير، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي يعني إلى آخر.
إيه نعم. يبقى هو العمد إلى الجناية، يعني مثل هذه الصور قد يقصد القتل لما يقصد الجرح، لكن صار إلى بدنه فهلك بسبب ذلك، ففيه القصاص طالما الآلة صالحة. نعم. ها.
قال صاحب الزاد: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له مور في البدن أو يضربه بحجر كبير ونحوه.
مثل
أن يجرحه بما له مور في البدن أو يضربه بحجر كبير ونحوه.
تمام. لكن يبقى التحديد، يعني مثلا هو بهذه الآلة ما قصد قتل إنما عمد الجناية فقتل، هل يكون فيه القصاص ولا نقول هذا شبه عمد لأنه ما عمد إلى قتله؟ نقول طالما الآلة صالحة فهذا هو العمد، سواء ما له قصد أو ما له قصد في هذا، المهم طالما أن الآلة صالحة فهذا يكون فيه العمد، هذا الذي يظهر لي. نعم.
النوع الثاني، قال: النوع الثاني القتل بغير المحدد مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله، فهذا عمد موجب للقصاص أيضا، وبه قال النخعي والزهري وابن سيرين وحماد وعمرو بن دينار وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وقال الحسن لا قود في ذلك. وروي ذلك عن الشعبي وقال ابن المسيب وعطاء وطاووس العمد ما كان بالسلاح. وقال أبو حنيفة لا قود في ذلك.
يعني هم نظروا إلى الآلة، كل هذا نظر إلى الآلة، نظر إلى الآلة. نعم نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة وعبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة.
نعم معروف هذا الحديث مشهور عند العلماء قتل شارب الخمر عند الرابعة، قطعا لا يدخل هذا في الحد، ودخوله في الحد هذا منسوخ، هذا منسوخ. لكن يبقى هل للإمام أن يعزر بالقتل؟ على هذا حمل بعض العلماء أنه للإمام أن يعزر بالقتل في الخمر إذا رأى ذلك، لكن يكون هذا من باب التعزير لا من باب الحد. فشارب الخمر يضرب ويجلد كما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا على عهد النبي كان يضرب بنعال والجريد وكذا، فمن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعاله ومنا ومنا، قدروها بالأربعين، ثم في عهد عمر زادوها إلى الثمانين هذا حد، فتكون تلك عقوبته فالثمانين. أما القتل فمنسوخ، أما القتل فمنسوخ، ولهذا أشار الترمذي رحمة الله عليه إلى النسخ في هذا، والنووي أكد هذا أن هذا نسخ بالإجماع. لكن ابن القيم مال إلى أنه لو أن الإمام رأى تعزيره بالقتل قتل، فتحمل هذه على التعزير وليس على إيه؟ على الحد المقدر. طيب نكتفي بهذا القدر. الأربعون الثانية هل هي تعزير ولا حد؟ اختلفوا فيها، والراجح أنها تعزير، الراجح أنها تعزير، لأنه جاء أن عليا رضي الله عنه فعل ذلك، فيكون هذا تعزير يرجع فيه للإمام.